الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في زاد المعاد قدم وفد صدى على النبي عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند قول العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل في فقه هذه القصة، وهي قصة وفد صدى. قال: فيها استحباب عقد الألوية والرايات للجيش، واستحباب كون اللواء أبيض، وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة. والأدلة في ذلك كثيرة في عقد الألوية والرايات، وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والفائدة منها معرفة أمير الجيش أين هو، إذا احتاج المسلمون أن يرجعوا إليه في أمر عرفوا موضعه والتفوا حوله. وهكذا إن تعددت الألوية أو الرايات، وكان كل قوم يقاتل مع عشيرته يعرف أين موضع العشيرة، إذا ما تفرقوا في القتال فيعرف موضع العشيرة فيجتمعوا ويتكاتفوا ويتناصروا فيما بينهم، إلى غير ذلك من الفوائد والحكم. عقد الألوية والرايات، قال فيه السبب عقد الألوية والرايات. ومن أهل العلم يقول الألوية والرايات شيء واحد، ومنهم من يفرق بأن اللواء يدل على معنى اللي، والرايات هي التي هي نعم هي المفتوحة التي لم تلوى على رمح أو نهوه، بل هي مفتوحة تصفقها الرياح، وأما اللواء فهو ملوي. فعلى كل، هناك من قال الألوية والرايات شيء واحد، ومنهم من فرق بينهما. قال: في استحباب عقد الألوية والرايات، والظاهر التفريق، لأن الأدلة دلت على أن لواء النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض والراية كان سوداء، فالظاهر هو التفريق بين اللواء والراية. قال: ففيها استحباب عقد الألوية والرايات للجيش، واستحباب كون اللواء أبيض، وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة. ومنها قبول خبر الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد الجيش من أجل خبر الصدائي وحده، وهذا مبني على صحة القصة وقد سبق ما فيها. وفيها جواز سير الليل كله في السفر إلى الأذان، أي إلى أذان الفجر، فإن قوله اعتشى أي سار عشية، ولا يقال ما بعد نصف الليل، بمعنى أن ابتداء السير كان من أوله وانتهاء السير كان عند الفجر. وفيها جواز الأذان على الراحلة، وفيها طلب الإمام من أحد رعيته للوضوء، وليس ذلك من السؤال أي المكروه. وفيه أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيعوزه، لأن الله عز وجل قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وعدم الوجدان يكون بعد الطلب، فلهذا يجب الطلب أولا والنظر، فإن لم يوجد الماء حينئذ ينتقل الشخص إلى التيمم. قالوا: فيها المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعه، لما وضعها فيه أمده الله تعالى به وكثره حتى جعل يفور من خلال الأصابع الكريمة. والجهال تظن أنه كان يشق الأصابع يعني الماء ويخرج من نفس اللحم، من نفس اللحم والدم، وليس كذلك، وإنما بوضعه أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمدد، فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع، وجعله هذا مرارا عديدة بمشهد أصحابه، فجعل يفور ويتكاثر أي الماء، ليس أنه خرج من داخل الأصابع من بين الجلد واللحم، هذا الذي يقرر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الموضع، فجعل يفور من بين أصابعه لا من داخل أصابعه. وفي أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، وهذه السنة المعروفة باعتبار الهدي القديم، وإن كان الحديث في ذلك لا يثبت، لكن المعروف أن المؤذن هو الذي يقيم، وهذا كان المعهود منذ الأزمان القديمة. ولو كان خلاف هذا لنقل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن له بلال ويؤذن له غيره، ولم يعلم من حيث السنة الصحيحة التغاير بين المؤذن والمقيم. قالوا فيه أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، كما ثبت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال، فألقاه عليه، ثم أراد بلال أن يقيم، فقال عبد الله بن زيد: يا رسول الله، أنا رأيت، أي الرؤية، أريد أن أقيم. قال: فأقم. فأقام هو وأذن بلال، ذكره الإمام أحمد، لكن إسناده لا يثبت. نعم، إسناد الحديث لا يثبت، والمعروف ما سبق أن المؤذن هو الذي يقيم. وإن أقام غير المؤذن ليس بحرام، لكن لا ينبغي أن يفعل هذا بغير إذن المقيم، بغير إذن المؤذن، بما فيه من التعدي على حقه، إلا إذا دعت المصلحة، كأن يغيب المؤذن فيحتاج الناس إلى الإقامة ويتضرر الناس بانتظاره فيقيم غير المؤذن. قالوا فيها جواز تأمير الإمام وتولية لمن سأله ذلك إذا رآه كفءا، لكن الحديث في ذلك لا يثبت، ولا يكون سؤاله مانعا من توليته، ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر: إن لن نولي على عملنا من أراده. وهذا الحكم الثابت في الصحيحين: إن لن نولي على عملنا من أراده، فهذا الحديث هو الثابت وهو الذي يعتمد عليه في هذه المسألة. أما الحديث الذي أشار إليه ابن القيم فلا يثبت، فيبقى عندنا العمل بما في الصحيحين. قال: فإن الصداء إنما سألوا أن يؤمره على قومه خاصة، وكان مطاعا فيهم محببا إليهم، وكان مقصود إصلاحهم ودعائهم إلى الإسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليها، ورأى أن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو، فمنعه منها، فولى للمصلحة ومنع للمصلحة، فكان منعه لله وتوليته لله. وهذا من باب الجمع على القول بثبوت الحديثين، لكن عرفنا أن حديث السوداء حديث لا يثبت، فيبقى عندنا الحديث لا معارض له: إن لن نولي على عملنا من أراده، وهو ثابت في الصحيحين ولا معارض له. قال: فيها جواز شكاية العمال الظلم إلى الإمام والقذف فيهم بظلمهم، وأن ترك الولاية خير المسلم من الدخول فيها. نعم، هذا كلام صحيح مستقيم، فترك الولاية خير المسلم من الدخول فيها، والسلام لا يعدلها شيء. وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقة أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه، وهذا أيضا كلام صحيح، فلنا ما ظهر وما أظهره الشخص إذا لم يكن عندنا ما يخالفه، فمن ادعى الفقر والحاجة يعامل على حسب دعواه إذا لم تأتي بينة على خلاف ما قال، إلا من كان غنيا ومعروف بالغنى، فإن ادعى الفقر فهنا يحتاج إلى شهود يشهدون له، لأنه ادعى خلاف الظاهر. وقد جاءت بذلك السنة. قال: ومنها أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفا من الأصناف، بقوله: إن الله جزاء ثمانية أجزاء فإن كنت جزءا منها أعطيتك. والحيث لا يثبت، لك المعنى صحيح، فإنه ليس المقصود إعطاء الجماعة من كل صنف، خلاف لمن قال ذلك من أهل العلم كالشافعي، والصافي ذلك أنه يعطى الواحد ولا يشترط التعدد، يعني ما يشترط أن نعطي ثلاثة من الفقراء وثلاثة من المساكين على أقل تقدير، وثلاثة من عاملين عليها، وثلاثة من الرقاب، يكفي الواحد. قال: ومنها جواز إقامة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك، من جواز إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك، وهذا مبني على ثبوت القصة، وسواء ثبت أو لم تثبت الحكم صحيح، ما في ما يخالفه. ومنها استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه في من يوليه، وهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل للنبي وشاورهم في الأمر. ومن جواز الوضوء بالماء المبارك، وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء منه، وهذا الحديث وإن لم يثبت لكن قد جاءت أدلة أخرى في الباب تدل على معناه، أعني الوضوء بالماء المبارك الذي ثار من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، قد جاء ذلك في حوادث أخرى وفي أدلة صحاح، فيجوز الوضوء بالماء المبارك. قالوا منها جواز الوضوء بالماء المبارك، وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء منه، وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم ولا من الماء الذي يجري على ظهر الكعبة، والله أعلم. نعم، وهذا كلام صحيح، وإنما حصل النزاع بين العلماء في مسألة الاغتسال وإزالة النجاسة بماء زمزم، أما الوضوء فلا محذور فيه، النزاع كما عرفنا في مسألة الاغتسال من ماء زمزم، أي غسل الجنابة من ماء زمزم، وهكذا غسل النجاسة بماء زمزم. إلى هنا والحمد لله.